وأما الناس مع محرم حيثنا أبي عبد الله محمد حموك حفظ الله ووقفات معروض لشفاره وتعالى فاستمسك كل الذي أوفي إليه فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكر لي الإخوة هذا النشاط وهذا الجهد المتميز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم، ونشكر لكم حضوركم وصبركم على سماع ما يقرأ من كتاب ويتلى وما يذكر من أحاديث نبوية شريفة، ونبشركم بأن من خرج من بيته لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، كما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهذا جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى متيسر لا شوكة فيه ولا أذى. أما موضوع هذه الكلمة فهي وقفات مع قوله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهي آية من سورة الزخرف، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قبلها أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذه الآية واضحة بينة، وهي أساس من أسس هذا الدين العظيم، ومنهاج لأهل السنة يسيرون عليه. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا له فاستمسك، و الألف والسين والتاء كما يقول أهل العلم للطلب، هذا طلب من الله سبحانه وتعالى، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما يقول أهل اللغة، فهذا دليل على طلب القوة في التمسك بالوحي لما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بالذي أوحي إليك من القرآن العظيم، الذكر الحكيم الذي كان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله. هذا الكتاب العظيم هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، كما جاء في كلام منسوب إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه جميل. فالذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن العظيم، ثم السنة النبوية المباركة التي هي بيان القرآن وتوضيح القرآن وحفظها من حفظ القرآن. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة محفوظة بحفظ القرآن لأنها بيان، ولو ضاعت السنة أو عطلنا السنة أو نحيناها ما أمكننا العمل بالقرآن، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره أن رجلا اعترض على عمران بن حصين رضي الله عنهما تحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعونا من هذه الأحاديث وحدثونا بالقرآن أو اقرأوا علينا القرآن. فقال رضي الله عنه: أين تجد في القرآن أن صلاة العصر أربعا، وأن صلاة المغرب ثلاثا، وأن صلاة العشاء أربعا؟ وأخذ يعدد له أعداد الصلوات. وأين تجد في كتاب الله تعالى أن في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا من الإبل كذا، وعدد له أنصبة الزكاة؟ فبين له رضي الله عنه أن السنة مبينة للقرآن. وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يشمل القرآن والسنة. إنك على صراط مستقيم. فهذه الآية تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على صراط مستقيم لا عوج فيه. والصراط المستقيم يقتضي أنه حق، وأنه صدق، وأنه عدل، وأن غيره من السبل إما ظلم، وإما شرك، وإما معصية، وإما وهم. فالله تعالى يقول لنبيه: إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن ذكر لك ولقومك، وفيها معنيان. المعنى الأول أن هذا القرآن فيه ذكر الأمة، فيه شرفها، فيه عزها، فيه رفعتها. وهكذا صاحب القرآن يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع الله تعالى بهذا القرآن عبيدا، رفع بهذا القرآن أناسا لا نسب لهم، كما جاء في الحديث لما استعمل عبد الله بن الحارث رجلا على أهل مكة وهو مولى من الموالي، قال له عمر: استعملت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عارف بالفرائض. فقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والمعنى الثاني: وإنه لذكر لك، تذكير، فيه الأمر وفيه النهي وفيه الموعظة وفيه التذكير لك ولقومك. وسوف تسألون، تسألون أجمعين، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، كلكم مسؤول عن هذا القرآن. هل أخذ؟ هل عمل بما فيه؟ هل قام بما جاء فيه من أوامر؟ وسوف تسأل. يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. نقف أيها الإخوة وقفات في الاستمساك بهذا القرآن. كيف يكون الإنسان مستمسكا بهذا القرآن؟ القرآن العظيم أولا أيها الإخوة هو كلام الله تبارك وتعالى الذي سمعه جبريل من الرب جل في علاه ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه. القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد. السنة المطهرة كما ذكرنا بيان القرآن وتكميله، فالقرآن والسنة الصراط المستقيم، ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي على الكتاب والسنة. لكن نحتاج إلى شيء ثالث وهو فهم القرآن والسنة، ولهذا قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك أفهام صحيحة للوحي وهناك أفهام سقيمة، فهم صحيح وفهم غلط، فهم حق وفهم ضلال. فما الحاكم في ذلك؟ قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون كما في آية سورة النساء، والصحابة رضي الله عنهم قطعا يدخلون في الذين أنعم الله عليهم، لأن الله تبارك وتعالى أنعم على هذه الأمة بنعمة إنزال الكتاب وبنعمة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين، حتى إن أعداء هذا الدين عرفوا هذه النعمة، أعداء الإسلام عرفوا هذه النعمة، فجاء عالم من علماء اليهود حبر من أحبارهم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أية آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة في يوم عيد. فهذه الآية العظيمة التي فيها منة الله تعالى على الأمة، وأول هذه الأمة صحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وبذلوا أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم وأبناءهم وتركوا ديارهم من أجل مرضات الله تبارك وتعالى. ففهمهم حاكم على فهم غيرهم، ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لا تخرج عن فهم من أنعم الله عليهم من هذه الأمة، كما سمعنا الشيخ قبل قليل يقول ناقلا عن الإمام مالك إنه لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا أمر لا بد من الانتباه إليه. فأول قاعدة من قواعد التمسك أو الاستمساك بالقرآن والسنة هو ألا تقدم على كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا ولا عقلا ولا رأيا ولا مصلحة ولا ذوقا أبدا. لا تقدم على كتاب الله قولا ولا مذهبا ولا رأيا ولا شيخا ولا مصلحة، بل تقدم أولا كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقل قبل أن تعلم قول الله، ولا تحكم قبل أن تعلم حكم الله، ولا تختار قبل أن تعلم اختيار الله أو اختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام يحبط عمله. وهذه الآية نزلت عند اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول عبد الله ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا، يقصد أبا بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا. جاء وفد بني تميم فقال أبو بكر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. وأشار عليه عمر بآخر، فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافه. فقال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله، فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في مجلسه. فالذي يرفع صوته على صوت النبي مهدد بأن يحبط عمله، فكيف بالذي يقدم رأيه، يقدم قوله، يقدم مصلحته على كتاب الله وعلى قول الله تعالى أو على قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون حاله هذا؟ ثابت بن قيس كان يخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أن الخطيب بحاجة إلى أن يرفع صوته. لما نزلت هذه الآية قعد في بيته يبكي حزين، فقده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين هو؟ قال له رجل: أنا أجيك بخبر. فذهب إليه فقال: كنت أرفع صوتي عند النبي عليه الصلاة والسلام فأنا من أهل النار. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له: ارجع وأخبره بأنه من أهل الجنة. رجع إليه بهذه البشارة العظيمة. رفع الصوت حتى في مسجده صلى الله عليه وسلم أنت منهي عنه بعد وفاته، فكيف بمن يرفع قوله على قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا، أو يقدم رأيه، أو يقدم حكمه، أو يقدم شيخه على كلام الله تعالى أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا، أن الصراط المستقيم وكتاب الله عز وجل واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. نعم يتنوع لكنه لا يتعدد. يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة، تتقرب له بالصيام، تتقرب له بالصدقة، تتقرب له بإغاثة الملهوف، تتقرب له ببر الوالدين، كله خير يؤدي إلى الله عز وجل، ولكنه كل في الصراط المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكتاب الله تعالى لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن قواعد التمسك أن تتمسك بهذا الحق الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى، أو جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تجادل من خالفك وتوضح له الحق، لكن لا تتنازل عن الحق الذي عندك بدعوى التسامح. التسامح لا يعني أن تتنازل عن الحق، التسامح لا يعني أنك تجعل الحق وراء ظهرك وتقبل بالباطل الذي عند غيرك، لا، ليس هذا هو التسامح، بل هذا هو التساهل، هذا هو المداهنة التي حرمها الله عز وجل وقال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو حصل إذن عندئذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف العذاب في الحياة وضعف الحياة وضعف العذاب بعد الممات. فالله يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم أن ثبت على الحق ولم يداهن ولم يتنازل عن الحق الذي عنده. لكن هذا كما قلنا لا يعني أن يكون الإنسان غير متسامح مع الآخرين في حقوق نفسه، لا يعني أنه لا يجادل ولا يبين ما عنده بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثالثا، لا بد من الأخذ بالوحي كاملا تاما، لا تأخذ منه ما تشتهي وتترك ما لا تشتهي، لا تؤمن ببعض وتكفر ببعض، هذا خلاف ما أمر الله عز وجل. تستمسك بالذي أوحي إليه، لا يجوز لك أن تأخذ الشيء الذي يوافقك والشيء الذي لا يوافقك تهمله أو تتناساه أو تعرض عنه، لأن الله تبارك وتعالى أنكر على من فعل هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مقتسمين اقتسموا الشرع واقتسموا الدين، هذا يأخذ منه قسم وذاك يأخذ منه قسم وهذا يأخذ منه عضو عظيم جعلوا أعضاء وأجزاء، كل منهم يأخذ ما يشتهي. لا، الله تبارك وتعالى أمرك بالتمسك بالقرآن كله وبالسنة كلها، لا تترك منها شيء، لا تؤمن ببعض وترد ما لا تشتهي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الحاكم وغيره: إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه، لا يقوم بهذا الدين كما أمر الله تبارك وتعالى إلا من أخذ هذا الدين كله، لا يأخذ العلم ويترك العمل، يتعلم ولا يعمل، أو يأخذ العمل بغير علم، لا، لا بد أن تأخذ الدين كله كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في آية واضحة الدلالة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الدين كله في شرائع الإسلام كلها كما قلنا. أيضا يكون هذا الأمر بالاحتجاج، إذا أراد الإنسان أن يحتج وأراد أن يستدل يأخذ بالدين كله وبأدلته كلها. يقول عبد الرحمن بن مهدي أو غيره من السلف: ما من أحد إلا ويذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه إلا أهل السنة، فإنهم يذكرون الذي لهم والذي عليه. هذا هو الحق، هذا هو طالب الحق، أنه إذا جمع الأدلة لا يهمل منها شيئا قصدا، إلا إن كان حديثا ضعيفا أو قولا شاذا أو رأيا بعيدا عن الصواب نعم يهمله، لكن أهل السنة لا يتركون شيئا من الدين ولا يهملون منه قضية ولا يتشاغلون بكبير عن صغير ولا بصغير عن كبير. رابعا، لا بد أن نعلم أن هذا القرآن والسنة المبينة له صالحة للعمل وللحكم والاستدلال إلى يوم القيامة. لا يأتينا قائل فيقول إن هذا القرآن خاطب عقول العرب، عقول البداوة، عقول البعد عن الحضارة. لا، هذا الكتاب العظيم والسنة الغراء صالحة للحكم والتحاكم والأمر والنهي والأدب والسلوك والخلق والاقتصاد والاجتماع إلى يوم القيامة، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، الشيء الذي لا يكون لو حصل كيف يحصل، الله يعلمه، وهذا كلامه سبحانه وتعالى. ودعوى تجديد الدين التي نسمعها أحيانا تخلط أحيانا بالباطل، فبعض الناس يقصد بتجديد الدين تغيير الأحكام الشرعية، تبديلها بما يتوافق مع مصالح بعض الناس أو يتوافق مع مصالح أعداء الله عز وجل من أجل أن يرضي خواطر أعداء الله. التجديد لهذا الدين يعني إحياؤه في النفوس، إحياؤه في الأسماع، بيانه، إظهاره، تبليغه، هذا هو إحياء الدين وهذا هو تجديد الدين الحق. فالذي يجدد السنة يظهرها للناس ويدعو الناس إليها هذا هو المجدد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وغيره. فتجديد الدين لا يعني تبديله وتغييره ولا يعني تطويره، وإنما يمكن أن تتطور الوسيلة، تتغير الوسيلة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا اعتمد على وسائل إعلام في عصره من الشعراء، من الرسل إلى الملوك والرؤساء، من الدعوة الشخصية، المقابلة، الزيارة، المسجد، المنبر. اليوم توجد وسائل إعلام جديدة، توجد الصحافة والمجلة والفضائية والإنترنت وغير ذلك من الوسائل. نعم، هذا يقبل التجديد، لكن الدين بذاته، الشريعة، القرآن، السنة صالحة إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا القرآن من المصاحف قبل قيام الساعة. خامسا، هذا الوحي وهذا القرآن يا إخوة ناسخ لكل الشرائع السابقة. لا يجوز لمسلم ولا يجوز لإنسان أن يتمسك لا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بغيره، لأن ما سبق إما أن يكون صحيحا منسوخا وإما أن يكون محرفا كذبا، لا يخلو إلا ما وافق القرآن، إلا ما وافق كتاب الله سبحانه وتعالى. فما وافق القرآن هو حق لا ريب فيه، والأنبياء كما تعلمون لم يختلفوا في التوحيد ولم يختلفوا في أصول الشرائع، وإنما اختلفوا في فرعيات الدين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أمر لم يختلف فيه الأنبياء، فنحن نقول أن هذا القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة كلها، فالتوراة الموجودة اليوم ليست هي التوراة، والإنجيل الموجود اليوم ليس هو الإنجيل، ليست التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، بل فيها تغيير وفيها تبديل وفيها كذب على الله عز وجل، بل فيها ما لا يليق أن يكتب في صحف، ما لا يليق أن يكتب في صحيفة من نسبة الفواحش إلى أنبياء الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالكتب السماوية اليوم نزل القرآن مهيمنا عليها، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا الكتاب مهيمن، القرآن العظيم والسنة الغراء مهيمنة على الكتب السماوية السابقة أمينة، ما وافقها فهو حق وما خالفها فهو باطل وكذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فالهداية تكون بالقرآن لا بغيره من الكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى بأبي عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك بمعنى التهور. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. ولذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بماذا؟ يحكم بالكتاب والسنة، يحكم بكتاب الله الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه لنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. سادسا، أخذ القرآن وأخذ السنة أخذ بالوسطية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا أردت العدل وأردت الخيار والوسط في الأمور فتمسك بالقرآن والسنة فإنك تكون وسطا. فدين الله عز وجل وسط، والذي بين لنا دين الله هو القرآن وصلوه السنة. فإذا أردت الوسطية التي يدعو لها الناس اليوم التوسط والاعتدال وترك الغلو أو التطرف وترك التساهل والتمييع، عليك بالقرآن وعليك بالسنة فإنها وسط، كما قال الله تبارك وتعالى: فهي وسط في العقائد. إذا نظرت إلى عقائد أهل السنة والجماعة، بل إذا نظرت أولا إلى عقيدة الإسلام، وجدتها وسطا بين الشرائع وبين العقائد. فالمسلمون يعتقدون أن أنبياء الله عز وجل هم صفوة البشر وخيرة الخلق و أفضل الناس، ولكنهم لا يوصلونهم إلى مراتب الإلهية والربوبية، فهم وسط وخيار بين اليهود والنصارى. اليهود كذبوا بأنبياء الله وقتلوا من قتلوا منهم، والنصارى عظموا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. أما أهل الإسلام فإنهم وسط، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالوسطية: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا أمر الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب، وهو أمر لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، المتشددون في غير مواضع التشديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، حديث في السنة. فالأخذ بالقرآن والأخذ بالسنة أخذ بالوسطية التي ندعو لها، وهي عدل وخيار بين الأمور، وخير الأمور أوسطها كما قال الحكماء من العرب. سابعا، لا بد من الحذر ممن يريد أن يضعف تمسكنا بالوحي، ممن يريد أن يصدنا عن التمسك بالوحي بأساليب خفية، بالتأويل الباطل، بالتحريف، بالتفسير الباطل لكتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا صد عن التمسك بالقرآن والسنة. فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر وجب علينا أن نأخذه بظاهره كما أمر، نأخذه وفق سياق القرآن ووفق ما نعرفه من أقوال الله تبارك وتعالى في غيره من المواضع، ووفق كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، ولنحذر من تأويلات المبطلين الذين يبطلون دلالات النصوص القرآنية أو يبطلون دلالات الأحاديث النبوية، فإن هذا إفساد للوحي. الله تعالى إذا أمرنا بأمر وجب علينا أن نمتثله كما أمر، فيأتينا متفلسف أو مبطل فيقول لا، ليس المراد منه كذا وإنما المراد منه كذا، ماذا ينطوي تحت ذلك؟ يعني من عطل صفات الله عز وجل في كتابه وأبى أن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، الله تعالى وصف نفسه بالرحمة، ووصف نفسه بالعلم، ووصف نفسه بالحياة، ووصف نفسه بالعلو، ووصف نفسه بالسمع والبصر والقدرة والإرادة. فإذا جاءنا من يريد أن يعطل هذا فماذا ينطوي تحت قوله؟ أولا أن الله تبارك وتعالى خاطبنا خطابا ليس فيه بيان لما يريد، حتى جاءنا هذا المخلوق وقال لنا إن المقصود من قوله تعالى هو كذا وكذا. والله تبارك وتعالى يقول والكتاب المبين. وجدير بالذكر يا إخوة أن سورة الزخرف ابتدأت بذكر القرآن العظيم الذي يقول الله تعالى فيها حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فالله تعالى يقول عن كتابه أنه مبين، وأطلق سبحانه وتعالى لم يقيد، قال حاميم والكتاب المبين، ما قال مبين للعقيدة ولا قال مبين للشريعة ولا قال مبين للاقتصاد أو الاجتماع، بل قال المبين. ماذا يعني؟ يعني أنه مبين لكل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما ترك الله تعالى شيئا فيه خير إلا وأمرنا به في كتابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. ويقول أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. فالذي يؤول أو يعطل معاني كتاب الله عز وجل أو معاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقول بعبارة خفية بياني أوضح من بيان الله وأوضح من بيان رسول الله. أو الأمر الثاني، ماذا يقتضي التعطيل أو التأويل الباطل؟ يقتضي أن يكون هذا الشخص أنصح للأمة من كلام الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى لم يكن ناصحا للعباد ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يقم بذلك، والله تبارك وتعالى هو الذي يحب للخلق كل خير، اعتنى بهم. وقال عز وجل: يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تأمل عناية الله عز وجل بالإنسان من يوم أن كان نطفة وحاطه بالعناية وهيأ له القرار المكين تمكن فيه من النمو، هل من رحمة الله لعباده جل في علاه؟ فهذا الذي يدعي أن كلامه هو البين وأنه ناصح للأمة مشفق أن تفهم عن الله ما لا يريده الله عز وجل، هذا من أبطل الباطل. المحظور الثالث أن يكون هذا الشخص أبين كلاما وأفصح من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن لم يكن فصيحا وأن عبارته تحتاج إلى تعديل، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى توضيح، وهذه كلها وجوه باطل في باطل في باطل. بل نحن نأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى كما هو، كما نسمعه على ظاهره. نعم، إذا كان هناك ما يوضح هذا الظاهر بدليل آخر مقترن به أو في غيره من المواضع سلمنا له، وإلا الأصل أننا نأخذ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى كما جاء. والسلف رحمهم الله كانوا يقولون عن أخبار الصفات وأحاديثها وآياتها: أمروها كما جاءت، يعني لا تتعرضوا لها بتعقيد ولا تتعرضوا لها أيضا بتشبيه ولا تكييف، لا تقول يد مثل يدي، وجه مثل وجهي، رحمة مثل رحمتي، سمع مثل سمعي، هذا تشبيه باطل محرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعلنا نختم بهذا، وهو يا إخوة أننا جميعا مدعوون للدعوة إلى هذا، الدعوة إلى الاستمساك بالوحي، الدعوة إلى التمسك بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأن فيه الخير ما سبق، فيه من الخير ما سمعتم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بما أمر الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين.
على هذا البيان النافع الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به إلى المسلمين.